Médien.
Médien. Podcast.
بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع منخرطة فيها البلاد. في مواضيع عدد اليوم، بأسرع وتيرة منذ 7 فصول اقتصاد المغرب ينمو في الربع الأخير من السنة الماضية، والمملكة تتقدم 7 درجات بمؤشر التحول العالمي متصدرة الدول المغاربية اقتصاديا. في مواضيع هذا العدد أيضا نقرأ عن صحيفة إسبانية: المغرب يتجاوز إسبانيا ويصنع لنفسه مكانة بين قادة المناخ. نتابع أيضا في هذا العدد: لؤلؤة الجنوب الداخلة تتأهب لاستضافة المؤتمر العالمي لأجمل الخلجان في العالم.
الخبير.
كشف مؤشر التحول العالمي لسنة 2024 عن تصدر المغرب للرتبة 87 عالميا، متقدما ب7 درجات بعد أن كان في الرتبة 94 في آخر نسخة للتقرير سنة 2020. مؤشر التحول العالمي الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان الألمانية يعنى بقضايا التحول في مجال الديمقراطية والتحول الاقتصادي والحوكمة، لتشكل هذه المجالات كلها المؤشر الكلي للتحول، كما يضم المؤشر الخاص بالديمقراطية مؤشرات فرعية: المشاركة السياسية وقواعد القانون واستقرار المؤسسات والتكامل السياسي والاجتماعي. وهكذا تصدرت المملكة أيضا المؤشر الاقتصادي مغاربيا باحتلالها الرتبة 60 عالميا. قراءة في نتائج هذا التقرير وكيف يمكن تفسير العوامل التي جعلت من المملكة تتقدم في هذا المؤشر مع الأستاذ زهرور رضوان، متخصص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أستاذ زهرور رضوان، أهلا وسهلا بك معنا.
مرحبا، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا بك أستاذ زهرور رضوان. إذن المغرب يتقدم 7 درجات بمؤشر التحول العالمي، يتصدر الدول المغاربية اقتصاديا، يعني نتائج إيجابية كشف عنها هذا التقرير السنوي لمؤشر التحول العالمي. أولا، ما الذي تعكسه هذه الإيجابية في هذه الأرقام رغم السياق الخاص؟
نعم، هذا تقرير آخر من التقارير التي تعتبر المغرب من الدول الرائدة الأقل عربيا وإفريقيا في مجال تكريس عدد من الإصلاحات ذات الطبيعة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأيضا المتعلقة بدولة القانون والديمقراطية والحكامة الجيدة، رغم واحد السياق كما قلت الأخت أسماء، واحد السياق للعدد من التحولات العميقة جدا التي تطرأ اليوم عالميا وأيضا وطنيا داخليا خارجيا، تغيرات متسارعة جدا، وضع كما يعلم الجميع جيوستراتيجي مضطرب جدا، بؤر توتر في أكثر من مكان، ظرفية اقتصادية عالمية صعبة جدا. نعلم جميعا بأننا اليوم بصدد الخروج من الآثار والانعكاسات لواحد جائحة صحية خطيرة جدا، هي جائحة كوفيد-19، اليوم الحرب الروسية أوكرانيا، أزمة الشرق الأوسط، والحرب اليوم في غزة. وأعتقد على أن كل هذه التغيرات لا شك أنها ترخي بظلالها على الاقتصادات، كل اقتصادات العالم والمجتمعات، كل مجتمعات العالم من دون استثناء. اليوم طبعا نشهد واحد اضطرابات في سلاسل التنمية الدولية. العناوين البارزة ديال الأزمة اليوم الحقيقية في العالم حتى الدول المتقدمة: ارتفاع لمعدلات البطالة، تضخم، غلاء، ارتفاع الأسعار، تراجع في مستوى معيشة الأفراد، تراجع في النمو الاقتصادي العالمي في حجم استثمارات، حجم المبادرات التجارية، تفاقم المديونية خاصة مش فقط الدول النامية حتى الدول المتقدمة. إذن اليوم عدد من الدول اليوم تقوم أو تتخذ عدد من الإجراءات والقرارات التقشفية القاسية من أجل تخفيف من حدة الديزيكيليبر أو الاضطراب على مستوى التوازنات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. المغرب
طيب رغم عفوا أستاذ زهر ورضوان، رغم هذه الظرفية التي تتحدث عنها وهذه الاضطرابات على المستوى العالمي، ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت اليوم في تحسين مراتب المغرب سواء في هذا المؤشر أو مؤشرات أخرى؟
عدد من الإصلاحات العميقة، عدد من المنجزات التي طبعا لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد أو حاسد، أو لأنه بهذه الإصلاحات تمكن المغرب من الصمود. العنوان الأبرز هو الصمود، وهذا جاء في آخر تقرير البنك العالمي بأن المغرب يحقق نموا اقتصاديا وإن كان ليس بالأرقام الكبيرة، لكن العنوان الأبرز هو الصمود أمام جميع الإكراهات، وهذا جاء نتيجة لعدد من الإصلاحات الهيكلية الجريئة التي اتخذها المغرب في وقت مبكر جدا، مكنته اليوم من الصمود أمام هذه الإنعكاس. طبعا المغرب على مدى سنوات ما نسميه بالعهد الجديد، واللي جاءت الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين في نهاية التسعينات، فقام جلالة الملك بعدد من الخطوات طبعا في اتجاه تكريس دولة الحداثة والديمقراطية والتنمية. ونتذكر جميعا أولا حتى نتحدث عن ثلاث كما جاء في التقرير الذي بين أيدينا، وتطرق إلى ثلاث نقاط أساسية، ثلاث عناصر: أولا ما يهم ديمقراطية ودولة القانون، ما يهم الإصلاحات الاقتصادية، وما يهم أيضا آليات الحكامة في التدبير العمومي. إذا جينا نأخذ كل عنصر عنصر، مثلا بالنسبة لتكريس دولة القانون، المغرب لا زال يواصل تكريس هاد دولة القانون، واليوم نحن بصدد آخر محطة، هي نحن بصدد تفكير لإخراج مدونة جديدة للأسرة من شأنها أن تكرس مزيدا من المساواة بين الجنسين وتمكن أكثر فأكثر للمرأة. دونك أعتقد على أنه اليوم نحن وحتى الدستور ديال المملكة إذا كان اليوم شي ترتيب متقدم في المجال الحقوقي والقانوني، فيرجع بالدرجة الأولى إلى الدستور الذي يعتبر دستور الحقوق والحريات بامتياز. نجد في هذا الدستور منذ التصدير حتى قبل الأبواب والمواد والفصول، نجد بأن وهنا أقرأ ما ورد في الدستور: إن المملكة المغربية وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكام الجيدة وإسعاد المجتمع متضامن إلى آخره. إذن منذ التصدير هناك نية وإرادة قوية من أجل تكريس دولة القانون، وأعتقد على أنه إذا رجعنا الباب 12 من الدستور الذي يتعلق بهيئات الحكام حماية الحقوق والحريات، نجد أن عدد من المؤسسات الدستورية تم خلقها ل هذا الغرض، لحماية الحقوق والحريات. نذكر هنا فقط المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان سابقا مجلس استشاري لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط التي كانت في السابق ديوان المظالم، مجلس الجالية المغربية بالخارج، الهيئة المكلفة بالمناصفة وكل ومحاربة كل أشكال التمييز التي القانون صدر في تقريبا 2016 أو 2017، واليوم ننتظر تشكيل هذه اللجنة وتعيين كل أعضائها. إذن هناك عدد من الإجراءات العملية اليوم التي لا شك أنها تعزز ثقة المواطنين في الدولة. هذا بالنسبة للشق المتعلق بدولة القانون. طبعا من الناحية الاقتصادية حدث ولا حرج، فنذكر عدد من الإنجازات التي حققتها بلادنا، عدد من البنيات التحتية مهمة جدا، طرق، مطارات، موانئ، ميناء طنجة المتوسط، ميناء الناظور غرب المتوسط. نذكر اجتماعية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وما تحقق اليوم من تمكين للفئات الهشة والفقيرة وخاصة في البوادي، وخاصة تمكين النساء وخاصة المرأة القروية. نذكر الورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية كذلك الذي لا زال متواصلا، مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، عدد من السياسات والبرامج الوطنية وأيضا السياسات والبرامج القطاعية مهمة جدا تتعلق بتحقيق الانتقال الرقمي، الانتقال الطاقي، تحقيق الأمن الغذائي، الأمن الصحي إلى آخره. اليوم نتوفر على نموذج تنموي جديد، نموذج تنموي خاص بالأقاليم الجنوبية. هناك اليوم تغيير على مستوى البنيات الإنتاجية والاقتصادية للبلاد، اليوم في توجه أكثر فأكثر نحو التصنيع، وخاصة التصنيع في المجالات ذات الكثافة التقنية والتكنولوجية، قطاع السيارات، قطاع الطائرات. هناك اليوم في بلادنا عدد من الصناديق السيادية للاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هناك مشاريع ضخمة للطاقات المتجددة، هناك اليوم قطار فائق السرعة، هناك بمعنى على أنه هناك اليوم عرض للحكومة خاص بالهيدروجين، إنتاج الهيدروجين. بمعنى من الناحية الاقتصادية عدد من الإنجازات وعدد، وهذا نتيجة طبعا بقيادات وتعليمات وتوجيهات ثانية لجلالة الملك. اليوم نذكر أيضا إصلاح المالية العمومية، هناك القانون 130-13 اللي هو واحد المدخل لإصلاح هذه المنظومة الذي نص على مجموعة هذه القواعد ومجموعة هذه المبادئ التي من شأنها أن ترفع من الموارد وتقلص من النفقات. بمعنى خلاصة أن المغرب قام بمجموعة من المراجعات، مجموعة من الإصلاحات، أدخل عدد من التغييرات على بنيته واختياراته الاقتصادية.
يعني مجموعة من الإنجازات خاضها المغرب كما أشرت أستاذ رضوان، مجموعة من الإصلاحات على مختلف المستويات، مجموعة من الأشواط قطعها المغرب حتى وصل إلى هذه المراحل، وكانت هذه العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحسين ترتيبه على مجموعة من المستويات. الآن من أجل ضمان هذه الدينامية أو الاستمرار في هذه الدينامية الإيجابية على كافة المستويات، برأيك ما الذي يجب اتخاذه في المرحلة المقبلة؟
المطلوب اليوم في المرحلة القادمة هو خلق واحد مناخ ماكرو اقتصادي سليم ونظيف مبني على المنافسة الحرة والشريفة. المطلوب كذلك إلغاء أنظمة الامتيازات والاحتكارات وذلك النظام بالإعفاءات لصالح المقاولات، ترشيد النفقات العمومية، هي المقاولات خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغار، مواصلة إصلاح النظام القضائي، إصلاح الإدارة وتخفيف العبء الإداري، توسيع الوعاء الضريبي، الحد من العشوائية أحيانا في قرارات الإدارة الجبائية. أيضا الأمر نحتاج أيضا إلى إصلاح، مواصلة إصلاح، هناك إصلاحات، مواصلة هذه الإصلاحات أسمعك بالتعليم والتكوين، التعليم العالي، الابتكار، البحث العلمي، خلق مجتمع مجتمع المعرفة، مواصلة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا، توطيد دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، مزيد من تقوية المجتمع المدني، بمعنى آخر خلق شروط أساسية لنمو اقتصادي قوي ومستدام يفضي إلى تنمية شاملة ومستدامة. أيضا الأمر يحتاج إلى مواصلة تطوير الاقتصاد الوطني، مواصلة تنزيل الورش الجاوية المتقدمة على أسس صلبة وصحيحة. هناك بعد التعثر في تطوير نظام اللامركزية اليوم في بلادنا، خاصة ما يتعلق بالبعدين التدبيري والحكماتي، كريس الديمقراطية المحلية والترابية. هناك بعد التعثر في هذا أيضا الأمر يحتاج إلى تضييق أكثر فأكثر دائرة ديال الفقر. أعتقد على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم أدت واحد أو أعطت نتائج، حققت نتائج مهمة جدا. اليوم هي تعتبر ورشا ملكيا كبيرا، تجسيد حقيقي للدولة الاجتماعية والتضامنية، واحد المقاربة تنموية نموذجية اليوم في العالم، ويضرب تؤخذ كمثال يقتدى، يتم تنزيله في عدد من الدول. أيضا لا أنسى البعد أو النجاح الذي حققه المغرب على المستوى الخارجي والدبلوماسي بقيادة جلالة الملك. هذا واحد الورش اللي هو كبير جدا، والمغرب يحقق فيه نتائج كبيرة جدا. التوجه منذ وقت مبكر نحو إفريقيا والمراهنة على إفريقيا واستثمار في إفريقيا واستكشاف فرص الاستثمار في إفريقيا. أيضا اليوم السمعة التي أضحت لبلادنا على المستوى العالمي من طرف كل دول العالم، وهذا بالطبع راجع إلى المواقف المتميزة والرائدة ديال بلادنا. أيضا أعتقد على أن اليوم الدبلوماسية المغربية كما يقول جلالة الملك دائما هي ترتكز على مبدأ الوضوح والطموح، وأيضا انفتاح على كل الشركاء. ما عندنا حتى شي مشكل مع أي شريك في مكان. الاتحاد الأوروبي نعم هو الشريك الاستراتيجي لبلادنا، لكن المغرب منفتح على كل الشركاء طبعا على أساس تعاون الشراكة والاحترام المتبادل، وعلى أساس طبعا من الناحية الاقتصادية مبدأ رابح والاعتماد المتبادل لما فيه الخير والفائدة بالنسبة لكل الشركاء.
شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ زهرو رضوان، متخصص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على كل هذه التوضيحات.
مرحبا،
شكرا. زوم. لؤلؤة الجنوب مدينة الداخلة تتأهب لاستضافة المؤتمر العالمي لأجمل الخلجان في العالم، بعد أن قام وفد عن مكتب جمعية أجمل الخلجان في العالم بزيارة المدينة في الفترة من 26 إلى 29 من فبراير، وذلك في إطار الاستعدادات لتستضيف مدينة الداخلة بنجاح المؤتمر العالمي 18 لهذه المنظمة غير الحكومية الدولية التي تضم حوالي 40 خليجا من مختلف القارات، والذي من المقرر عقده في نوفمبر المقبل. والتفاصيل مع حنان تسوري.
مؤتمر أجمل الخلجان في العالم فضاء للحوار والنقاش وتبادل التجارب في مجال حماية هذه الفضاءات الطبيعية وتثمينها والتركيز على رهانات التنمية المستدامة والشاملة. المؤتمر الدولي الذي ستحتضن أشغاله مدينة الداخلة في نوفمبر القادم سيمكن من إبراز المؤهلات السياحية والاقتصادية لهذه المنطقة، وكذلك المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية من أجل النهوض بالطاقات المتجددة والتدبير المستدام الموارد. ملتقى دولي ببعد إفريقي يعكس رؤية المملكة تحت ريادة العاهل المغربي الملك محمد السادس الرامية إلى جعل مدينة الداخلة نقطة للالتقاء من أجل التنمية بإفريقيا ومنطقة المحيط الأطلسي. الحدث الدولي سيشكل فرصة لحوالي 120 مندوبا من مختلف بلدان العالم لاكتشاف المؤهلات الطبيعية الاقتصادية وسحر عاصمة الرياضة البحرية الجنوبية بالأقاليم الجنوبية للمملكة التي تشتهر بشواطئها ذات الرمال البيضاء وكثبانها الرملية وبحيراتها الشاطئية، وبكونها وجهة للصيد في أعالي البحار ومراقبة الطيور. كما يجسد المؤتمر رغبة جمعية أجمل الخلجان في العالم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات بين مختلف الخلجان الأعضاء حول العالم. وكانت مدينة الدخلة قد انضمت إلى المنظمة العالمية لأجمل الخلجان في العالم سنة 2019 في تويوما باليابان، وتعد ثالث خليج بالمغرب عضو في هذه الشبكة إلى جانب خليجي أكادير والحسيمة.
المغرب بعيون العالم.
المغرب بعيون العالم تجاوز إسبانيا وصنع مكانة لنفسه بين قادة المناخ، وتوقعات بأن تصبح المملكة معيارا للطاقة. هذا ما أفادت به صحيفة الكونفيدنشال الإسبانية، مشيرة إلى أن أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم على مساحة 3000 هكتار تقع في ورزازات من خلال نظام يجسد البناء الضخم المعروف باسم نور ورزازات. المصدر ذاته أي الصحيفة الإسبانية أضافت إلى أن المغرب صنع مكانة لنفسه بين قادة المناخ وتجاوز إسبانيا بخطوات، حيث تمثل الطاقة المتجددة حوالي خمسي قدرته الكهربائية، وتهدف المملكة إلى بلوغ 52% من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030. الصحيفة الإسبانية أوضحت أيضا في تقريرها أن المملكة ألغت إعانات دعم الوقود الأحفوري، وأصبح الطريق إلى إزالة الكربون أقرب من أي وقت مضى في هذه المزاوية من شمال إفريقيا وفق الصحيفة. دائما إلى أن أزمة الطاقة في أوروبا ساهمت إلى جانب الجهود المبذولة لمواجهة تحدي تغير المناخ في توجيه الاهتمام نحو التحالف مع المملكة المغربية بحثا عن الطاقة النظيفة والمتجددة. ويشير التقرير إلى أنه مع الخطط الجديدة وتوقعات المغرب بأن يصبح معيارا للطاقة، فإن خطط إسبانيا مع جيرانها الأوروبيين يمكن أن يتم اقتطاعها. وفقا لدراسة أجرتها المفوضية الأوروبية، يمكن أن يتجاوز إنتاج المغرب إنتاج إسبانيا بأكثر من 30% في عام 2050 ليصبح شريكا لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي ومورد ل 5% من الطلب القاري على الكهرباء. وبهذا التقرير نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.